بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند عبد الله بن الأرقم رضي الله عنهما. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنهما قال: أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام قومه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو صحيح على شرط الشيخين. وقال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنهما أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة الصبح ثم قال: ليتقدم أحدكم، وذهب إلى الخلاء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. قال أبو داود: روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن أرقم، والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير. الحديث أخرجه النسائي فقال رحمه الله: أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة به، وأخرجه ابن ماجه. فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة به، وأخرجه الإمام أحمد. فقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة به، وأخرجه. فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد عن هشام به، وسقطت عن بين أبي هشام وهو ابن عروة وعبد الله بن أرقم، وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كنا مع عبد الله بن الأرقم. وفي هذا التصريح بأن عروة كان مع عبد الله بن الأرقم، إلا أن هذا من رواية معمر عن هشام بن عروة، وفي روايته عنه ضعف. وأخرجه عبد الرزاق أيضا عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال: كنا معه في سفر، وذكر الحديث، وهذا سند صحيح. وأخرجه أيضا عن ابن جريج عن أيوب ابن موسى عن هشام بن عروة، وسقط هنا عن أبيه كما في النكت الظراف على تحفة الأشراف للحافظ. قال: عروة خرجنا في حج أو عمرة مع عبد الله بن الأرقم، فعلم من هذا صحة ما قاله أبو داود رحمه الله أن الأكثرين رووه عن هشام بن عروة متصلا بدون واسطة بين عروة وعبد الله بن أرقم. وهكذا علم بتصريح عروة كما عند عبد الرزاق أنه كان مع عبد الله بن أرقم، فصح الحديث والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث من هذه الطرق على هشام بن عروة، رواه عنه أبو معاوية وزهير بن حرب وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الله بن سعيد ومعمر بن راشد وسفيان الثوري وأيوب بن موسى، ثمانيتهم رووه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم الحديث، وخالف الثمانية وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة أنس بن عياض، فروى الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن أرقم فذكر الحديث. والطريق التي رواها الأكثرون متصلة، فيها التصريح بالتحديث والسفر واللقي، والطريق المنقطعة التي فيها رجل مبهم فهو في حكم المنقطع مرجوحة، فدل هذا على أن الطريق المتصلة أرجح وأصح فصح الحديث. وهناك طريق أخرى فيها مبهم معناه ضعيفة، المبهم هذا ما يدرى منه، الذي هو شأن عروة عن أبيه شأن بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير، طيب هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه حدثه الرجل، ما ظن الظن فيه أنه طبقة عليا صحابي أو تابعي كبير لكنه مبهم، فلهذا رجح أبو داود الطريق المتصلة التي ليس فيها رجل مبهم. قال والأكثرون الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير، وأنت ترى أن زهيرا قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة عن عبد الله بن الأرقم متصل. هذا وعبد الله بن الأرقم حديثه مخرج في صحيح المفاريد، حديثه هذا استنادا إلى قول الحافظ المزي رحمه الله وتبعه ابن حجر في التهذيب، ليس له مسند غير هذا، أي هذا الحديث. وقد تقول لماذا كرر الشيخ الحكم على الحديث؟ قال هو حديث صحيح على شرط الشيخين، ثم قال بعد ذلك وهذا سند صحيح، مع أن المخرج واحد هشام عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم. هذا الحكم جيد، الحكم الأخير أنا حجرت عليه ثم رأيت أنه صواب، بقاءه صواب، من أجل كلمة كنا معه في سفر، عروة بن الزبير عن عبد الله بن الأرقم قال كنا معه في سفر، فهذه الزيادة مفيدة للسماع وللقي والسماع، فالحكم على هذا باعتبار أنه سند صحيح وفيه ما سمعت أنه كان معه في سفر. قال كنا معه يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. وممكن يحتمل أيضا أنه كان عروة بن الزبير يقول كنا معه في سفر، أي مع عبد الله بن الأرقم، لكن معنى الثاني أصوب أوضح. وعلم بتصريح عروة كما عند عبد الرزاق أنه كان مع عبد الله بن أرقم، هكذا قال الشيخ رحمه الله عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن أرقم قال كنا معه في سفر، الضمير قد يعود إلى عروة أنه كان مع عبد الله بن الأرقم في سفر، ويراجع الأصل هل يمكن إعادة الضمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن الأرقم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلا يستفاد التصريح من هذا، وما ذلك الاتصال ثابت سواء علم هذا التصريح أو لم يعلم. أما مدلول الحديث فإنه متعلق بالطهارة والصلاة، متعلق بالصلاة، ومنهم من أدخل هذا الحديث في مبطلات الصلاة، استدل به على مبطلات الصلاة، وهم الظاهرية، وعزي هذا القول إلى الإمام مالك. وجمهور العلماء على أن هذا من مكروهات الصلاة إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء، وجد مدافعة الغائط أو البول، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها برقم 650 أو 560 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وفي بعض الألفاظ ولا وهو يدافع الأخبثين. فالمدافع قد تكون من الشخص لذلك يرده يدافعه، وقد تكون من الأخبثين للشخص أنها تدافعه وتؤذيه، كلما دفعها دفعته رواية صحيحة. والنهي وهذا النهي القصد منه أنه إذا صلى وهو على هذا الحال فاته الخشوع، وإذا اشتدت المدافعة لا يدري ما يصلى. والظاهر والله أعلم أنه إن بلغ به الحال إلى أنه لا يدري ما يصلي لشدة المدافعة أن القول هنا قول الظاهرية ومن قال بالبطلان، وأن المدافع إذا كانت يسيرة أن الصلاة صحيحة باتفاق، نقل الاتفاق على ذلك، إذا كانت يسيرة يدري ما يصلي مع الكراهة. وإذا كانت الكراهة حاصلة على كل حال فإنهم نقلوا الإجماع أنه إن وجد البول أو الغائط قبل دخوله في الصلاة أنه يذهب يقضي حاجته ثم يدخل في الصلاة، فلا يدخل في الصلاة مغامرا أنه لعله يعني تذهب الجماعة وما إلى ذلك، حتى وإن ذهبت الجماعة توضأ ثم صلي ولو مفردا. صلاتك مفردا وأنت خاشع فيها مؤديها أداء صحيحا صحيحة، وصلاتك جماعة وأنت حاقن أو حاقب كما يقال هذا أو هذا تدافع البول أو الغائط بشدة لا تدري ماذا تصلي باطلة، وصلاتك وأنت حاقن والمدافعة غير شديدة وصلاة وأنت تدري ما تقول مكروهة، اجتنب هذا المكروه وتوضأ ما دام يمكنك ذلك، حتى ولو لم تجد ماء وتتيمم تقضي حاجتك، إن وجدت الماء توضأت وإن لم تجد تيممت وصليت، لأن هذا مع شدة المدافعة أولا مضر، إنهم يذكرون إنه أن مدافعة الغائط والبول شدة المدافعة قد يحصل منها ضرر صحي، ثانيا ضرر على الكلى أو كذا، ثانيا يلحق بها أيضا غيرها مثل الحدث الريح إذا كان يدافعه سواء الغائط أو البول أو حتى الريح، ألحقوا بذلك أيضا شدة المزعجات، ما كان في حال لو دخل في الصلاة انزعج كثيرا، ومن بابه الجوع الشديد مع وضع الطعام وهو يراه ويخشى أن يفرغ منه قبل أن يصلي، ربما ما يخشى. يقول إذا صليت ما أنتهي إلا وقد أكل الطعام ويشغل. أما إن لم يكن الطعام موجودا أو كان الجوع يسيرا أو كان ممكن أن يبقى له منهم فليصلي مع الجماعة. وقالوا تقديم الوضوء في حالة كراهة الصلاة في هذا الحال مقدم حتى لا فوت الجماعة، فاتت الجماعة أو لم تفت ولا يصلي بصلاة مكروهة. قوله إذا أقيمت الصلاة، فأخذ قال أقيمت الصلاة عبد الله بن أرقم، جعله عثمان رضي الله عنه لبيت المال، فأخذ بيد رجل فقدمه، يعني هو الإمام عبد الله بن الأرقم، وكان إمام قومه، وانصرف يتوضأ. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيم الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. قدمه قال وذهب إلى الخلاء. في الرواية الأخرى أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس، يعني هو ذو شأن كان، وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة، صلاة الصبح أي أقيمت الصلاة، ثم قال ليتقدم أحدكم وذهب إلى الخلاء، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. وهذا من الوقوف عند الأدلة والثبات عليها والعمل بها. ورأينا منشورا للشيخ الحذيفي جزاه الله خيرا أنه كبر للصلاة، وقبل دخوله في القراءة ذكر أنه على غير وضوء، فقال مكانكم، ثم انصرف وذهب وتوضأ، ثم رجع ودخل في الصلاة وواصل فيها، كبر وواصل في الصلاة، يعني استمر فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحال تعمله عند أناس يفهمون يعلمون السنة، أما أناس عوام ولا يدركون ذلك قدم واحدا واذهب توضأ كما فعل عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه. ومن حكمة قرب ذوي الأحلام والنهى من الإمام هذا الشأن منها، وإلا فهي كثير الحكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لمعاني عظيمة منها هذا أنه قد يكون حال ينوب الإمام يحتاج إلى أن يستخلف إلى أن يستنيب غيره، فمن يبحث عنه؟ يبحث عن من لم يكن خلفه من يصلح لذلك. وهذا لا ينتقد ولا ينكر، أن يذكر مثلا أنه على حدث نسي أنه توضأ، يظن توضأ وهو ما توضأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه على جنابة، فإن دخل في الصلاة على ذلك الحال نزغه الشيطان فدخل في الصلاة على غير طهارة، فصلاة المأمومين صحيحة وصلاته باطلة وهو آثم، بل بعضهم يقول إن دخل استهانة بالدين كفر، صلي على غير وضوء استهانة بالدين. وإذا حصل ذلك لك وأنت في الصلاة فاخرج، سواء حصل لك الحدث وهو الناقض تقضى وضوءك، ما تحتاج أن تضع يدك على أنفك تشعرهم أنك بكرعاف ولا تخرج، هذا شيء يحصل من الناس ولا عيب فيه، يعني ذاك الحديث ضعيف الذي فليضع يده على أنفه أنه حتى لا يظن به أنه كذا وكذا أخرج يتوضأ. والجمهور جمهور يرون أنها أن حصلت حركة ووضوء ودخول وقضاء حاجة أنك تعيد. هناك من يقول يتم لكن أقرب الإعادة. وأما إذا حصلت مدافعة شديدة لا تدري ماذا تقول فخرج. قرأنا حديثا واحدا ليس لصحابيه سواه مسند. نعم ذكروا له لكن ظهر أن الحفاظ يرون أنه ما له إلا هذا. إلى هنا بارك الله فيكم.